بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سلسلة مع الحبيب، وانتهينا من غزوة خيبر، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ما حدث في نهاية غزوة خيبر، كيف انتهت بعد الصلح وما حدث بعدها من أحداث. طبعا آخر حاجة كلمنا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو خيبر ذهب إلى الشمال، زي ما اتكلمنا أن دي كانت حصون كبار وقادة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك أغار عليهم وفتح الحصن الأول اللي هو ناعم، وبعدين حصن المصعب اللي هو أو الصعب اللي هو كان مليان بالذخيرة والعتاد، وكان فيه المنجانيق وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحه تزول الصحابة بالعتاد والعدة، وأتى الصحابة على بقية حصون الشمال بالكامل، كانوا خمس حصون. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح الشمال فر القادة إلى الجنوب، فلما وجدوا أنه لا مفر، خلاص الموضوع انتهى وكده كده هيسلموا، أرادوا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل ابن أبي الحقيق. احنا قلنا أن كان في سلام ابن أبي الحقيق، ده حصل له إيه؟ ده اغتيل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية لاغتياله، واغتيل قبل خيبر. وبعدين أخوه بقى هو كنانة ابن أبي الحقيق، هو كان إيه؟ سيد خيبر في هذا الوقت. فكنانة ابن أبي الحقيق أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلح، قال له إيه؟ نعمل صلح، لأن خلاص كده كده إيه؟ هم علموا بالإيه؟ بالنهاية أن هم كده كده هينهزموا، فأرادوا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انزل فأكلمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ننزل تحت الحصن ونكلم تفاوض يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فنزل وصالح على حقن الدماء، قال له خلاص هنعمل صلح، إن ما عادش فيه قتال، وإيه تاخدوا اللي أنتوا عايزينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على حقن الدماء وترك الذرية، يعني هيخرجوا هم إيه؟ الرجال ومعهم النساء والأطفال، تمام؟ وفي بعض الروايات ومعهم ما يحمل البعير، يعني كل واحد هو وزوجته وولاده ومعه جمل، وياخد على الجمل أي حاجة، بس بشرط إنه إيه؟ ما يزيدش عن الجمل، يحمل على الجمل اللي هو عايزه، بس هو له حمل إيه؟ جمل واحد يحمل بقى اللي يقدر عليه، تمام؟ فصالحوا على ذلك وعلى أن يتركوا للنبي صلى الله عليه وسلم المال والأرض والأصفر والأبيض والقراع والحلقة. يعني الكلام ده المال يعني أي فلوس غير اللي هيشيلها على الجمل تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت المسلمين. والأرض يبقى الأرض كلها أرض خيبر بما فيها بقى من نخل وزرع وحصون، كل ده لمين؟ للمسلمين. والأصفر والأبيض اللي هم الأصفر اللي هو إيه؟ الذهب، والأبيض اللي هي الفضة، يبقى أي ذهب أو فضة للمسلمين. والقراع والحلقة، القراع هو أي شيء له إيه؟ له حافر، اللي هو سواء إذا كان خيل أو إيه؟ أو جمال أو غير ذلك. والحلقة اللي هو السلاح. يبقى إذن في ست حاجات هيسيبوها، المال والأرض والذهب والفضة والقراع أي حاجة لها حافر، والحلقة السلاح. الست حاجات دول مش هياخدوهم، فما عدا ذلك كل واحد هياخد ايه؟ زوجته وولاده وجمل يملاه باللي يقدر عليه بقى ايه؟ من الاموال والزاد وغير ذلك، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتموني شيئا. يعني خلاص احنا اتفقنا على كده، بس اللي هنلاقي عنده حاجه غير حمل البعير او خبى حاجه او اخفى حاجه من اموال خيبر هيعمل ايه؟ برأت منه الذمة، يعني هيتقتل. فقالوا نعم، تمام، وصلحوه على ذلك. خلاص يبقى العقد أبرم على إيه؟ على أن الست حاجات دي هتتساب، وكل واحد ياخد زوجته وولاده وحمل جمل ويخرج، واللي هيكتم شيء سيقتل، تمام. فطبعا كان احنا كلمنا قبل كده أن كان في طبعا احنا عارفين بداية أن كان في ثلاث قبائل اللي هما مين؟ بنو قريظة وبنو نضير وبنو قينقاع. فين؟ في المدينة. الأولى بنو قينقاع أجلوا بعد غزوة بني قينقاع اللي هي بعد بدر على طول، وخرجوا إلى الشام خلاص وانتهى أمره. بنو النضير لو ما تاني بقى قوم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لهم إيه؟ ليعاونوه على دية بعض المقتولين، فأرادوا أن يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة، وشفع لهم عبد الله بن أبي، تمام. دول مين؟ بنو النضير. وبنو قريظة اللي هم خانوا العهد في غزوة الأحزاب وقتلوا جميعا، تمام. اللي راح لخيبر مين من دول؟ طبعا بنو قريظة قتلوا ما فيش حد راح، وبنو قينقاع راحوا ايه؟ راحوا الشام. يبقى مين اللي راح خيبر؟ بنو النضير. كان زعيمهم مين؟ حويي بن أخطب. تمام. فحويي بن أخطب أخذ معه إلى خيبر كنز بني النضير، يعني بني النضير كان لهم كنز حاطين في فلوسهم كلها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة خد الكنز بتاع بني النضير وراح بفين؟ خيبر. تمام. شوية وحي بن أخطب أراد أنه يكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يقلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إيه؟ الأحزاب. فلما راح لإيه؟ لبني قريظة اشترطوا عليه أنه إيه؟ يدخل معهم الحصن. فلو احنا هنخون العهد بس بشرط أن إيه؟ تيجي معنا وتقعد معنا في الحصن، بحيث أن هم لو قتلوا يقتل معهم. وبالفعل إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة وقتلوا، قتل معهم مين؟ حويي بن أخطب. فبقى كنز بني النضير عند مين؟ في خيبر. عند مين؟ عند سلام بن الحقيق، ثم عند كنانة ابن أبي الحقيق. تمام. يبقى احنا اللفة دي كلها عشان نقول ايه؟ ان الكنز بتاع بني النضير اللي هو فيه الذهب كله والأموال بتاعتهم خدوا حويي بن أخطب لخيبر، وبعدين قتل حويي بن أخطب، وبقي الكنز عند سادات خيبر اللي هم الأول سلام بن أبي الحقيق قتل، ثم كنانة بن أبي الحقيق اللي هو الوقت مع مين؟ مع كنز بني النضير. فلما النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم كان المفروض يسلموا الكنز لمين؟ للنبي عليه السلام. لكن كنانة ابن أبي الحقيق خان العهد وظل يخبئ الكنز، ما طلعش الكنز بتاع مين؟ بتاع بني النضير. فبدأ اليهود خيبر إيه؟ يخرجوا بأموالهم وغير ذلك. فلما جاء كنانة ابن أبي الحقيق سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كنز بني النضير، قال له فين الكنز بتاع بني النضير؟ هم خرجوا بيه وإيه؟ وجالكوا هنا في خيبر، طلعه لنا بقى. فجحده، قال ما أعرفش عنه حاجة. كنانة قال ايه؟ ما اعرفش حاجه عن الكنز ده. فقال رجل من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت ارى كنانة يطيف بهذه الخربة، يعني في حته خرابه كده. فجي واحد يهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انا كنت بشوف كنانة بيدخل الخرابة دي، فغالبا الكنز مدفون فين؟ في الخرابة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندى مين؟ كنانة. قال له اين الكنز؟ فجحد، قال له برضه ما اعرفش حاجه. قال له فان وجدناه، قال له دخلنا ودورنا عليه في الايه؟ في الخرابه دي ولقيناه، هنعمل ايه؟ انا اقتلك؟ قال نعم، لو لقيته اقتلني. وهو عارف ان هو جوه وعارف ان هم هيلاقوه، بس هو اليهود ايه؟ عندهم صفه الجحود دي صفه لازمه، يعني ان هو لازم يجحد لاخر لحظه حتى لحد ما يتقتل يعني. تمام؟ فبالفعل دخلوا الى الايه؟ الخربه، ووجدوا الكنز، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الزبير ابن العوام وقال له ايه؟ يعذبه حتى يدله على باقي الكنز. فجعل يوقد في قدح ويضعه في صدره حتى يدل على باقي الكنز، ثم دفعه إلى محمد بن مسلمة فقتله. تمام. يبقى دوت مين؟ كنانة بن أبي الحقيق اللي هو سيد خيبر، قتل لجحده الكنز، ده رقم واحد. ورقم اثنين، قتل بمحمود ابن مسلمة. كان محمد بن مسلمة أخوه محمود قتل في خيبر، فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه قد خان العهد وسيقتل، أمد المين لمحمد بن مسلمة ليقتله بأخيه. هو قتل مش عشان أخوه، هو كده كده كان حصل صلح، بس قتل ليه؟ لخيانته العهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ لو كتمتموني شيئا فقد برأت إيه؟ منكم ذمة الله وذمة رسوله. فكده كده اللي هيخبي حاجة هيتقتل من البداية يعني، فهو اتقتل لأنه أخفى الكنز. تمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر محمد بن مسلمة أن أخوه اتقتل، فإيه؟ فأدهله هو اللي قتله يعني بنفسه. طيب ده ايه؟ مسألة الكنز. بعد ذلك طبعا سبي النساء، النساء خلاص بقوا ايه؟ سبايا. فكان من النساء التي سبيت في الغزوة السيدة مين؟ صفية بنت حيي ابن أخطب. أبوها طبعا حيي اللي كلمنا عنه، واتقتل فين؟ في بني قريظة. ولما اتقتل أبوها في بني قريظة تزوجها سلام بن أبي الحقيق، ثم تزوجها كنانة بن أبي الحقيق. تمام. فكانت لسه زوجة جديدة أو عروسة جديدة لمين؟ لكنانة بن أبي الحقيق اللي هو اتقتل معنا الوقت ده. تمام. ورأت رؤيا أن البدر أو القمر نزل من السماء فوقع في حجره. فلما قصت هذه الرؤيا لكنانة بن أبي الحقيق قبل فتح خيبر لطمها على وجهه وقال هذا ملك يثرب. قال لها ده إيه؟ هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ملك يثرب، يعني أنت هتتجوزي مين؟ ملك يثرب اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وضربها على وجهه. فسيدة صفية كانت في الأسرة بتوع مين؟ بتوع خيبر. فجاء سيدنا دحية الكلبي وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني شيئا من السلف. قال أنا عايز واحدة من إيه؟ من يهود خيبر تكون عندي إيه في السلف. وهو كان مقاتل يعني شاهد المعركة وكذا كذا له نصيب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يأخذ امرأة من السلف. فسيدنا دحية طبعا لما راح نظر إلى أفضل إيه؟ النساء على الإطلاق وأجملهم وأعلاهم شأنا ومنزلة كانت مين؟ السيدة صفية. فأخذها. فلما أخذها ذهب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أعطيت دحية صفية؟ إنها سيدة بني قريظة وبني النضير. يعني دي مش واحدة عادية، دي الملكة بتاعت مين؟ بني النضير اللي هم هجروا لخيبر، وبني قريظة لأنها جوزت سيدهم اللي هو كنانة، فهي سيدة الاثنين، جزء والدها اللي هو حيي بن أخطب سيد بني النضير وجوزها كنانة سيد بني سيد خيبر. يعني ما ينفعش تبقى هي ايه في المنزله العاليه دي ويتجوزها واحد من ايه من عموم الصحابه او ياخذها في السبي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك دعا دحيه وقال له اتركها وخذ ايه من تشاء. فاخذ امراه اخرى من السبي ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عنده تمام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال يا صفيه ما هذا الخضار الذي بعينيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يداعبها يعني بيقول لها ايه تعنيك لونها اخضر يعني. فقالت له ايه؟ قالت له إني رأيت رؤيا، وقصت عليه الرؤيا بتاعت إيه؟ القمر لما نزل في حجرها ولطمها زوجها. فقالت قتلت أبي وزوجي، قتلت أبويا حيي وقتلت إيه؟ زوجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعتذر له، بيقول لها الأعذار يعني. فقال إن أباك قد ألب علي العرب وفعل وفعل وفعل. وقعد يحكي لها إيه؟ قصة حيي بن أخطب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي هو في البداية أراد خيانة العهد وقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هما بني النضير كان هو سيدهم لما ايه ارادوا ان ياخذوا الراحه ويلقوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابوك ايه حاول يغتلني، ده رقم واحد. طب لما اجلناه واكرمناه وخرجناه ايه سالم عن المدينه عمل ايه؟ ما راحش بقى عاش في الشام ولا شاف حياته بقى بعيد، لا اراد مره اخرى ان يكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلب الاحزاب. فلما ابوا الا ان يدخل الحصن دخل الحصن، ولما النبي صلى الله عليه وسلم جه يقتله في بعد حصار بني قريظه قال أأعمد من رجل قتلتموه؟ يعني قال ده أشرف حاجة أن أنا أتقتل إيه وأنا بحاربكم. وقال ما قصرت ولكن من يغالب الله يغلب. قال لهم أنا عملت اللي عليا بس أنا طالما إيه بحارب الدين لازم هتغلب في الآخر يعني. فالرجل كان بيحارب للإسلام لآخر لحظة في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يحكي لها إيه المواقف بتاعت حبيب بن أخطب وعدائه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول حتى ذهب عني، عرفت إن فعلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم عنده حق إنه قتله يعني. و كنانة كذلك اللي هو جوزها ابن أبي الحقيق خان العهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه سلم الفلوس وخلاص ونسيبك. الرجل إيه جحد المال وجحد كنز بني النضير حتى قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لها الأعذار حتى لم تجد في نفسها شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هنا شبهات بتثار، طبعا المسألة دي يعني أعداء الإسلام بيثيروا شبهات حول كل شيء يعني، لكن طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة الصفية بيصير حوله مجموعة شبهات. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، ليه يعني ما سبهاش لدحية الكلبية مثلا؟ فده كان من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لنساء اللي هم العظماء من سواء من الأعراب أو من اليهود أو من غير ذلك، كان إما أن يتزوجهم هو بنفسه أو يزوجهم أحد من صحابته. ده من باب ايه اكرمه وعزيز قوم ذل يعني، مش معقول هتبقى سيده صفيه سيده بني النضير وسيده بني قريظه وياخدها واحد من عموم الصحابه كده تبقى خادمه عنده يعني. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرمها بان يزوجها نفسه، ده اول حاجه. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم وجد فتنه بين الصحابه، الناس كلها بتبص لمين؟ سيدنا دحيه اشمعنى هو اللي خدها يعني؟ وده اللي ذكره النووي في شرح الحديث في مسلم، قال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأدا للفتنه، ان ما حدش يقول اشمعنى دحيه طب ما خدها هنا ويحصل ايه مشكله. في النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه لتكون امه له، دي رقم واحد. رقم اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ان استبرات او حلت. يعني حلت يعني حاضت حيضه واحده. قالوا ان دي المفروض واحده جوزها مات، فالمفروض ان تعتد ايه 14 و10. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لان دوت حكم مختلف اللي هو حكم السبايا، المراه في السبي تستبرئ بحيضه واحده، يعني هم يتأكدوا أنها مش إيه لا ليس في بطنها شيء، تستبرئ بحيضة واحدة ثم تكون حلال لمين؟ للي هو سيدها اللي هو سباها يعني. تمام؟ فده الحكم الثاني إن هو استبرأها بحيضة واحدة. فده مسألة مين؟ السيدة صفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها لنفسه قط، ولكن تزوجها لإيه؟ للدعوة، تشريفا لها وإكراما لأهلها. وده كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا قبل كده مين؟ سيدة جوارية بنت مين؟ بنت الحارس. لما كان الحارس اللي هو سيد بني المصطلق كان سيد من سادات العرب الكبار جدا، وأسرت السيدة مين؟ جوارية، فكانت عند أحد الصحابة. فالصحابي اللي آثر اللي جت وقعت في قسمه السيدة جوارية عمل إيه؟ كاتبها، قال لها أنت تشتغل خدمة، هتشتغل عندي أمة، وتشتغل إيه؟ لنفسك في غير وقت الخدمة. هو إيه نظام المكاتبة؟ مش ربنا سبحانه قال فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا؟ يعني إيه المكاتبة؟ يعني أنا مثلا عندي أسير، تمام؟ الطبيعي إن الأسير ده بيخدمني، وفي غير وقت الخدمة لو اشتغل الفلوس اللي بيجيبها من الشغل بترجع لنا اللي هو السيد بتاعه. يعني المكاتبة دي بقى تفضل من السيد، إنه يقول للخادم أنا هسيب لك كل يوم ساعة أو ساعتين تشتغلهم أي شغل أنت عايزه، اشتغل بقى يعني أجير عند أي حد يعمل اللي هو عايزه، وأي فلوس هتجيبها في وقت الساعتين اللي أنا سبتهم لك دول ليك أنت، تحوشه لحد ما تجمع التمن بتاعك، ساعتها تدهوني وتبقى أنت حر لوجه الله، تمام؟ وده تفضل من إيه؟ من السيد، هو أصلا الفلوس دي بتاعته في النهاية، بس ده إيه؟ من شرع ربنا أنه يوسع على الأسرى في الفداء. ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الإسلام أو جاء الإسلام كان مسألة الأسر دي موجودة أساسا، يعني مش الإسلام هو اللي إيه؟ شرع الرق، لا، الرق ده كان موجود أصلا، لكن ربنا سبحانه شرع العتق، شرع سبل للعتق، ولم يبق إلا سبل قليلة جدا للأسر، حتى أنه يعني لكاد غير موجود في زماننا الآن. ولو وجد حرب وجهاد مع أعداء الله هيبقى فيه أسر من إيه؟ من باب واحد اللي هو الجهاد. لكن قبل الإسلام كان الأسر بإيه؟ بأي حاجة، كان ممكن أي واحد يعدي لو حكاية يأسره ويبقى أسير عنده، كان ده عادة العرب قبل الإسلام يعني. فالإسلام لما جه أغلق كل سبل الأسر، ولم يبق إلا سبيلا واحدا وهو الجهاد الصحيح، ده رقم واحد. وفتح سبل العتق، هتتلاقي في القرآن كتير إيه؟ فتحرير رقبة، في الظهار تحرير رقبة، في قتل الخطأ تحرير رقبة، في أشياء كثيرة إيه؟ تحرير رقبة، وحتى قربة لوجه الله تحرير رقبة. ولما تضرب أسير أو تضرب عبد عندك ففداء ذلك أن تعتقه، لو أنت ظلمته وضربته زيادة يعني هو غلط، فأنت إيه؟ عاقبته عقوبة مش بتاعته، ففداء ذلك أن إيه؟ أن تعتقه. كل دي سبل للإيه؟ للعتق. وجعل منها المكاتبة. المكاتبة اللي إيه؟ زي ما قلنا كده، أن أنا عندي أسير أديله ساعتين يشتغلهم لنفسه، والفلوس اللي يحوشها هنتفق مثلا أن أنت إيه؟ هعتقك لو جمعت مثلا 1000 جنيه أو 2000، زي ما نتفق من البداية وخلاص، وده اسمه عقد مكاتبة. ويفضل الأسير ده أو العبد ده يشتغل الساعتين لحد ما يجمع الـ1000 جنيه بتاعته يدهاني ويبقى إيه؟ حر يواجهني، تمام؟ فالمهم السيدة جويرية بنت الحارس كانت عند إيه؟ واحد من مين؟ من الصحابة، فكاتبها، عمل لها عقد مكاتبة وقال لها إيه؟ أنت عندي أمة وكمان تخدمي عند الناس أو تشتغل عند الناس، والفلوس اللي جيبها إيه؟ تدهاني وأنا أعتقك. فطبعا هي بنت مين؟ بنت سيد من السادة، يعني الموضوع ده صعب جدا عليه. فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام، هي اللي راحت له، قالت الرسول الله إن فلانا كاتبني فأعني، اديني فلوس إيه؟ ساعدني عشان أسد الإيه؟ قال أو خير من ذلك؟ طب أديك خيار أحسن. قالت ماذا؟ قال أن أعتقك، أنا اللي أدفع الفلوس وأتزوجك. فقالت نعم يا رسول الله، قالت خلاص أنا موافقة على الإيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بنات السادة إكراما لهن، ده رقم واحد. ثانيا تأليف لقلوب القبائل بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة جويرية بنت الحارس أعتق الصحابة كل بني المصطلق، كل واحد كان عنده إيه؟ أسير من بني المصطلق أعتقه، وقال هؤلاء إيه؟ أصهار رسول الله. ده أكيد قريب السيدة جويرية، ده ابن عمها، ده ابن خالتها، وهكذا. فإيه؟ كل الناس أعتقت إيه؟ الأسرى. كذلك في السيدة صفية، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ليه؟ لأنها كانت من سادات بني نضير وبني وخيبر، وإنها كمان إيه؟ تشريفا لها و إكراما لها وتأليفا لقلوب اليهود، هم بقى يقلوا من عدائهم للمسلمين يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما جاءته ابنة أم قشعم اللي هي أجمل العرب على الإطلاق، عمل فيها إيه؟ ما خدهاش لنفسه لحاجة، أم رايح موديها لمكة وفاد بها الأسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتزوج لإيه؟ رغبة في النساء ولا في الجمال ولا في الكلام ده خالص، لأن السيدة صفية كانت من أجمل النساء. فأثير شبهات بقى إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها للجمال؟ لا، ليس ذلك، لأنه لو أراد الجمال لتزوج مين؟ ابنة أم قشعم اللي أجمل العرب، وجاءته أسيرة يعني كان يقدر يتجوزها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه فدى بها الأسرة، لان هي كانت ليست من السادة، كانت واحدة جميلة وخلاص. لكن السيدة صفية لماذا تزوجها؟ لانها كانت سيدة فريقين وقبيلتين من قبائل اليهود الكبرى، فتزوجه لها اولا اكراما لها واعزازا لها وتأليفا لقلوب اليهود وابعادهم عن العداوة. تمام. وان شاء الله يعني في نهاية السلسلة لما نخلص كده هنجيب كل زوجات النبي عليه السلام وكل واحدة ايه الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لها، ان شاء الله في النهايه يعني ان ايه ان كتب الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. تمام. طيب ده مساله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده صفيه. بعد ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. احنا اتكلمنا ان الصحابه في بيعه الرضوان كانوا كم واحد؟ كانوا 1400. تمام. ربنا سبحانه انزل لهم وقال ايه؟ ومغانم كثيره، سوره الفتح، ومغانم كثيره ايه تاخذونها. قالوا المغانم الكثيره كانت ايه؟ خيبر. فكانوا عارفين ان خيبر هتفتح، وربنا وعد المغانم الكثيره بتاعت خيبر لمين؟ لبتوع بيعه الرضوان، صح؟ اللي هم 1400. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على مين؟ على اهل بيعه الرضوان ال 1400. كانوا 1200 راجل يعني ماشي على رجليه، و200 فارس. دول اللي شهدوا بيعه الرضوان 1400، 1200 راجل و200 فارس. فاعطى للفارس 3 أسهم وللراجل سهما واحدا، يبقى كلهم كم سهم؟ 200 في 3 ب 600، و1200 يبقى 1800 سهم. تمام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كلها اتقسمت نصين، نص لمصالح المسلمين العامه، والنصف الاخر قسم على 1800 سهم لمين؟ لاهل بيعه الرضوان. تمام. فدي المغانم بتاعه خيبر قسمت على مين؟ على اهل بيعه الرضوان. طبعا خيبر دي كانت مغانم بقى يعني ايه فوق الوصف. يقول عنها ابن عمر: ما شبعنا، مش ما شبعنا من حاجه، ما شبعنا مطلقا ولا حتى من الخبز، ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وتقول السيده عائشه: لما فتحت خيبر قلنا الان نشبع من التمر، مش من اللحم، من التمر. يعني الصحابة كانوا في فقر شديد جدا، اللي هو بقى هيوصلوا لدرجة ان هم يشبعوا من التمر بعد خيبر. خيبر دي سنة كام؟ سنة 7. يعني الكلام ده بعد 20 سنة من الإسلام، 13 سنة في مكة و7 في المدينة، هيبدأوا يشبعوا. 20 سنة جعانين ما بيشبعوش، ما بياكلوش لدرجة الشبع، بياكلوا كده حاجة بس قويهم ان هم يعيشوا. لكن هيشبعوا امتى؟ قالت الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم. احنا قلنا في البداية ان المهاجرين لما جم كل واحد من الأنصار ايه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من المهاجرين، فكان الأنصار يدي منحة للمهاجرين، يدي له مثلا ايه بيت يسكن فيه، يدي له ايه حاجة يتاجر فيها، يدي له. فلما عادوا من خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، خلاص كل واحد ايه اغتنى بقى خلاص، فرجع ايه الفلوس بتاعت الأنصار، اللي كان له بيت بتاع أنصاري رجعه الأنصار، اللي كان له فلوس رجعها له. تمام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق العودة من خيبر حدثت مجموعة قصص تربوية مهمة جدا جدا. أولها هي طبعا دي مش حدثت في العودة، يعني دي احنا ايه بنحكيها ان دي حاجة حصلت في خيبر فبنقولها في النهاية. أولها صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والهجرة. هاجر، ساب المكان اللي قعد فيه في الصحراء وراح عاش فين؟ في المدينة، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج هذا الصحابي في رعي الغنم، وفي هذه الأثناء خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حصلت وهو فين برعى الغنم. فلما رجع من رعي الغنم كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع منين؟ من الغزوة. الكلام ده قبل خيبر. فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما من الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقسم الغنائم أم جعل إيه جزء للأعرابي اللي هو لسه مسلم جديد ده. فلما عاد من راعي الغنم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء له واحد من عند مين؟ من عند النبي عليه الصلاة، وأعطاه القسم من الغنائم. فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك رسول الله. يبقى حلال ولا حرام؟ ده مين اللي قسمه؟ النبي عليه الصلاة. في شبهة حتى؟ مش في أدنى شبهة. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي دهوله يعني مال حلال خالص، مفيش في أي إيه أي ذرة شك يعني. فأخذ المال وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ إيه ده يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه وقال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ أنا لم أسلم لإيه؟ لأجل الدنيا، ولكني تبعتك لأضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى نحره رقبته يعني، فيخرج من ها هنا، وأشار إلى قفاه، فأموت فأدخل الجنة. يا رسول الله، أنا ما أسلمتش عشان أخد الدنيا، أنا أسلمت عشان حاجة واحدة بس، إن أنا أموت شهيد. ومش هموت شهيد وبس، لا، وبالصفة ده إن السهم يجي لي هنا يخرج من هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. هو ملهاش الذي يعني السبب الوحيد إنك توصل لهذه المنزلة هو إيه؟ الصدق مع الله. ليه؟ ما حدش يقدر يعملها يعني. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يقدرش يعملها له، إنه يخليه السهم يقع له هنا، دي مين اللي يقدر يعملها؟ فيش إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له: أصدق الله يصدق. فخرجوا في خيبر، فكان في أول من قتل من المسلم في أول معركة خالص، وضرب حيث أشار يقول الراوي، فلم يجاوز السهم موضع إصبعه، يعني مكان ما حط السهم بالضبط، مكان ما حط صبعه بالضبط السهم دخل. فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو نفس الأعرابي اللي قال عايز ضرب هنا؟ قالوا: هو. قال: صدق الله فصدقه الله. الحديث ده يعني من أصول المعاملة مع الله عز وجل، إن أي منزلة عايز تبلغها في الدين ستبلغها، ولكن بشرط إيه؟ الصدق. لو صدقت الله لصدقك، الموضوع منتهي. عايز تموت شهيد، عايز تكون حافظ لكتاب الله، عايز تكون قائم لليل، عايز تكون داعي إلى الله، عايز تكون خادم لدين الله، عايز تكون صديق، عايز تكون أي حاجة، عايز تكون من الأبرار، عايز تكون من الصديقين، عايز تكون من المقربين، كل ده ممكن، بس بشرط واحد، هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة: أصدق الله يصدق. ولما مات قال: صدق الله فصدقه الله. دي القصة. والقصة الثانية قصة رجل كان في خيبر، وكان لا يدع لهم شاذة ولا فزة إلا ضربها. هذا كان صحابي، وكان ايه مترصد جدا لمين؟ للاعداء. اللي يشذ بس كده يخرج يروح يقتله على طول. فكان من اكثر الناس بلاء، يعني من احسن الناس في الايه في القتال. فاعجب به الصحابه يعني ايه عجبهم قوي الراجل ده. فقاعدين كده مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركه، في اثناء المعركه بعد القتال يعني، كان في اوقات ايه راحه او بالليل، فقاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام، فيقولوا ايه: ان فلان كان اشدنا بلاء، ده كان ايه افضل واحد فينا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة لذلك جدا، كيف ذلك يعني؟ فقال رجل من الصحابة، واحد من العادين، قال: أنا له، أنا بقى هترصد له وأعرف إيه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه هو من أهل النار. يقول: فسرت معه، إذا أسرع يسرع وإذا أبطأ يبطئ، خلاه وراء إيه طول المعركة في اليوم الثاني. يقول: حتى أصيب، الرجل ده إيه حصل له إصابة، يقول: فلم يتحمل الألم فاتكأ على السيف، فجعل ذباب السيف في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ إيه يعني خليك تيجي تقول كده؟ قال: قلت عن فلان إنه من أهل النار، فلزمته فوجدته فعل كذا وكذا حتى قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا زراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تمام. طبعا الحديث ده في شرحه العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فقالوا في كلمة فيما يبدو للناس ده في تفسير من اثنين: الأول إن كان عمله الظاهر للناس عمل صالح، لكنه كان من الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فده إيه اللي خلاه يقع في سوء الخاتمة. فالذنوب الخلوات هي أصله إيه سوء الخاتمة. ده التفسير الأول. التفسير الثاني أن عمله فيما يبدو للناس صالح، لكنه كان مرائي ويعمل عمل لغير وجه الله. تمام. فالحديث ايه؟ مش معناه ان الانسان يبقى صالح ومخلص وفي اخر يختم له خاتمه سوء، لا مش معناه كده. ده هو حاجه من الاثنين، يا اما له ذنوب خلوات هي التي سترديه في نهايه حياته، او ان هو كان بيعمل عمل صالح بس لغير وجه الله في نيته من البدايه. تمام. فان هو انسان مرائي او انسان بيعمل اعمال صالحه وبيعمل ايه ذنوب خلوات تردي هذه العلاقه بينه وبين الله. تمام. فده كانت القصه الثانيه. القصه الثالثه، رجل غلام كان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في طريق العوده من خيبر سقط من على بعيره فمات. فقال الصحابه: هنيئا له الجنه، صحب رسول الله وخدم رسول الله وجاهد مع رسول الله ثم مات في العوده من الجهاد، هنيئا له الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنه كلا والله، ان الشمله التي اشتملها لتستعر عليه. قال لهم: لا، مش هيدخل الجنه، ده بيعذب الان. ليه بقى؟ قال: ان الشمله، ايه الشمله دي؟ ان هو غل شيئا من الغنائم. يعني الغلول معنى ايه؟ ان المسلمين بيحاربوا فغنموا اموال، المفروض اللي يحصل الاموال دي ما حدش بياخد منها ولا الهوى ولا مليم ولا درهم، لحد اما تروح فين؟ تاتي الى قائد المعركه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيقسمها، او من ينوب عنه. يعني لو بعد كده في جهاد بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه؟ قائد الغزوه هو اللي بيقسم الغنائم. لكن ان حد ياخد حاجه من الغنائم قبل التقسيم، ده اسمه ايه؟ غلول. فالصحابي ده اشتمل شيء، غل شيء. في روايه انه خرز من اليهود لا يساوي درهمين. الدرهمين دول يعني حوالي 5 جنيه كده، يعني حاجه خد شويه خرز كده من بتوع اليهود ما يسووش 5 جنيه، عقد كده، عقد فلصه. وفي روايه انه غير ذلك، حاجه حقيره جدا يعني بغض النظر. في روايه انها ايه؟ شراك، يعني حذاء، يعني خد، في روايه انه واخد جزمه، وفي روايه انه واخد عقد فلصه، ودي دخلته النار والعياذ بالله. تمام. فطبعا الحديث اللي حصلت في طريق العوده من خيبر دي ليها ايه؟ فوائد تربويه. اولا الصدق مع الله في الحديث الاول، ثانيا ايه؟ اصلاح السرائر والنيات، والحديث الثاني بتاع ايه؟ ان الرجل لا يسبق عليه الكتاب. والحديث الثالث اللي هو تعظيم، اللي هو لا تحقرن من المعروف شيء، وايضا تعظيم محقرات الذنوب، ان انت ما تفكرش ان ايه؟ ذنب صغير ممكن يوديك والعياذ بالله في مشكله كبيره جدا. نسال الله العفو والعافيه. طيب، بهذا انتهت ايه؟ غزوه خيبر. ثم دعت زينب بنت الحارث. مين زينب بنت الحارث بقى؟ احنا قلنا ان كان سيد خيبر مين؟ سلام بن ابي الحقيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث له عبد الله بن عتيق وغتاله. فبقى مين السيد بعده؟ بعده كنانه بن ابي الحقيب، وده قتل فين؟ في بعد خيبر، اللي هو خبى الفلوس وخبى كان زمان النضير. تمام. كان في واحد اسمه سلام بن مشكم، لو تفتكروه. مين سلام بن مشكم ده بقى؟ كان مع حويب بن اخطب من سادات بني النضير. هما الاثنين كانوا مين؟ حويب بن اخطب وسلام بن مشكم. سلام بن مشكم هاجر لفين؟ لخيبر، وكان سيد من سادات خيبر، ولكنه مات قبل ايه؟ قبل الغزوه دي. فلما مات سلام وقتل كنانه بن ابي الحقيق، كان باقي واحد سيد، واحد من سادات بني الحقيق، اللي هو مين؟ الحارث بن الحقيق، اخو او من عيله مين؟ كنانه بن ابي الحقيق. وكان كنانه متجوز بنته اللي هي زينب بنت الحارث ابن ابي الحقيق. تمام. فالحارث قتل في المعركه اللي هو ابوها، وكنانه قتل بعد المعركه اللي هو جوزها، وسلام المشكم برضو مات فين؟ قبل المعركه. فكل اهل زينب بنت الحارث دول ماتوا، ابوها وجوزها والناس دي كلها. تمام. فزينب بنت الحارث ارادت ان تثأر لزوجها وابيها وقومها، فعملت ايه بقى؟ دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى الطعام، وجاءت بشاه مصليه، يعني جابت بشاه وشوتها مصليه يعني مشويه، وسالت اي مكان من الشاه يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ايه من الشاه؟ فقالوا الكتف، فوضعت السم على الشاه وزادت في الكتف، ملت الكتف ايه؟ سم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وبشر بن البراء الى طعام هذه المراه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي الدعوه، فهي قالت له: تعالى ايه؟ ادعوك الى طعام. فراح، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم اكل من سيدنا بشر، سيدنا بشر بن البراء اللي هو الصحابي اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل قعد كل على طول، فقال لقمة فاستساغها، يعني بلع، خد لقمة وبلع. النبي صلى الله عليه وسلم ايه حدثه كتف الشاه، كتف قال له ايه، الكتف كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ايه فيه السم، فلم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم وقام. تمام، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، جاب مين اللي هي زينب بنت الحارث دي، قال لها انت عملت كده ليه؟ فقالت اردت انك لو كنت نبي لاخبرك العظم، لو انت نبي الشاه تقول لك، ولو كنت كذاب لا خلصت الناس من شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه تركها، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلوش حاجه، لكن سيدنا بشر بن البراء مات من اثر السم، فلما مات دفعها النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل بشر فقتلوها. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ قطعه من هذه الشاه قبل ان تخبره، فجعلت اثر على لهاته، لهاه اللي هي قطعه اللحم اللي في نهايه الحلق من فوق كده يعني. تمام، فجعلت لون على هذه اللهاه. تمام، وطبعا في روايات اخرى ان النبي عليه السلام جعل يتاثر باثر هذا السم، وانه في مرضه الذي مات فيه قال اني لاجد اثر هذه الشاه المسمومه، وانه قد حان وقت قطع الابهر مني اللي هو الايه الاورطه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه روايات يعني تشير الى ان سبب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، او من اسباب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، هو ايه هذه الشاه المسمومه. فدي كانت قصة إيه الشاء المسموم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى انتهت غزوة خيبر وخلاص موضوع الشاء المسمومة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يطوف على اليهود بالمنطقة. كان في ثلاث مجموعات من اليهود الصغيرة، نكلمنا أن كان القبائل الكبيرة هم مين، بنوا قينقاع وخرجوا، بنوا النضير وخرجوا، بنوا قريزة واتقتلوا، ودول اللي كانوا فين في المدينة، وبره المدينة كان مين، خيبر هي التجمع الكبير، وخلاص كده إيه انتهت خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر في النهاية خالص بقى، هو قال لهم اخرجوا كل واحد ياخد ايه زوجته وولاده والفلوس اللي هو عايزها ويمشي على حمل بعير، ويسلموا الأرض والمال والأبيض والأصفر والكلام اللي احنا قلنا ده كله. فأرادوا أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستعملهم على خيبر، قال له يا رسول الله احنا أهل زراعة، احنا أهل ايه زراعة، واحنا أدرى بالأرض، يعني احنا اللي بنزرع أرض خيبر بقالنا ايه بقالنا سنين طويلة، فاحنا اللي عارفين نزرع، فاتركنا استعملنا عليها، يعني نبقى عمال عندك، ولنا نصف الخراج، يعني نقعد في خيبر نزرعها ونص الايه الثمار احنا ناخدها ونص تاني ايه تاخدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ذلك، على ان يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم او المسلمون وقت ما شاء، يعني يفضلوا قاعدين ايه زراع أجرية عمال يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ووقت ما يقولون خلاص انتهى العقد السنه دي اخر سنه يخرجوا بره ايه بره خيبر خلاص. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عرج على قبائل، كان في ثلاث مجموعات قلنا يهوديه صغيره كده، يهود فدك ويهود وادي القرى ويهود تيماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من خيبر عدى على الثلاث ايه مجموعات دي وقاتلهم. فاما الاولى اللي هم فدك كانت بالقرب من خيبر، فبعث لها النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فدعاهم الى الاسلام، فارادوا ان يصالحوه كما صالح خيبر، يعني قالوا خلاص احنا ايه مش هنقاتل ولا حاجه، بس تسيبونا على فدك برضه نزرعها ولينا النص ولكم النص زي يهود خيبر. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه كما صالح يهود خيبر. اما يهود وادي القرى فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل مجموعه كبيره من الصحابه منهم حباب المنذر وسعد بن عباده وسهل بن حنيف وغيرهم، ثم قاتلوا وادي القرى، ما رضوش ان هم ايه يتصالحوا، قاتلوا الصحابه حتى فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوه. يبقى خيبر كان في قتال وفي اخر انتهى ايه بصلح، فدك من البدايه ايه قالوا نتصالح، اما وادي القرى فقتلوا حتى ايه حتى اجلوا عنوه. اما يهود تيماء فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما صالح عليه مين يهود خيبر، يبقى فدك وتيماء اتفتحوا صلح، اما وادي القرى ايه فتحت عنوه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عاد الى المدينه، وحدثت بقى بعض الاحداث في طريق العوده مش هنستطرد فيها عشان نلحق نخلص. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده احنا بنتكلم على ايه بعد خيبر، يبقى كده مكه احنا قلنا من البدايه ان كان في ثلاث ازرع قويه بتناوي دعوه التوحيد، اللي هم مين، مشركي قريش واليهود والاعراب. تمام، اما مشركي قريش فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلح فين، في الحديبيه، وخلاص ومدهم خلى في مدة 10 سنين في معاهدة صلح لمدة إيه 10 سنين. ودخلت كنانة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل إيه دخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت كنانة في حلف مين قريش. يبقى دول مين قريش. تاني حاجة اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم إيه انتهى منهم بعد إيه خيبر ما عادش في يهود خلاص اليهود كده انتهوا وخرجوا تماما من جزيرة العرب ومن بقي منهم بقوا إيه مستعملين على خيبر أو فدك أو إيه تيماء تمام. يبقى كده اليهود ما عادش إلا مين الأعراب. مجموعة من الأعراب دخلت في حلف النبي عليه السلام ومجموعة دخلت في حلف مين في حلف قريش وبقيت أكبر الأعراب اللي هم مين بقى اللي هم غطفان. غطفان اللي كانت جت في الأحزاب بقد إيه ب6000 مقاتل. فما عادش فيه الوقت أي حد قدام النبي عليه السلام إلا مين إلا قبائل غطفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم في غزوة ذات الرقاع. طبعا ليه سميت غزوة ذات الرقاع بذات الرقاع؟ ليه سميت بالاسم ده؟ من اسمها من الرقاع. الرقاع دي ان الصحابة كانوا 6 على بعير كل 6 بيركبوا ايه جمل واحد. يعني معناه ايه؟ معناه ان انت هتمشي 5 تزداس المسافة وتركب السدس. ما هم يجي دورك كل مرة ايه كل مرة واحد بيركب وخمسة بيمشوا وبعدين يبدلوا. ففي الاخر كل واحد هيمشي ايه هيركب السدس بس ويمشي الباقي. فطبعا 5 على 6 من المسافة ماشيينها على رجليهم فرجليهم تكرحت اتقطعت من الصخور. الاعراب اصلا قاعدين فين؟ قاعدين في الجبال والاودية. فكل المناطق بتاعتهم مناطق صخرية. وطبعا اللي راح من هنا السعودية او راح العمرة شاف الصحراء عاملة ازاي. يعني لو رحت احد او رحت المناطق دي صخر صخر يعني ما حدش يقدر يمشي عليه حافي خالص يعني. فالصحابة تقطعت نعالهم وخفافهم فين وهم ماشيين على الصخر. فبدأوا يأخذون الرقاع يقطعوا ايه من هدومهم ويربطوا على رجليهم. ماشيين حاجة يلبسوها خلاص الخفاف والايه والحاجات اللي لابسينها في رجلهم كلها اتقطعت. فبدأوا يعملوا ايه ياخدوا رقاع يقطعوا حتة كل واحد ايه بعد ما الخوف بتاعه يبلى ما عادش ينفع يقوم قاطع حتة من ايه من هدومه ورابطها على رجله عشان يقدر يمشي. فسميت ذات الرقاع لايه لهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع خرج إلى غطفان. غطفان دي مجموعة قبائل منها بني أنمار وبني سعلبة وبني محارب. ودول يعتبر أكبر 3 إيه تجمعات قبلية من غطفان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم في إيه في غزوة ذات الرقاع. وفي هذه الغزوة حدث مجموعة من الأحداث انتهت بالانتصار التام للنبي صلى الله عليه وسلم على غطفان. وبهذا بهذه الغزوة اللي هي ذات الرقاع يعتبر انتهت أيضا من انتهت غطفان. يبقى خلاص احنا قلنا 3 قوى مين قريش في صلح اليهود انتهوا بخيبر. غطفان انتهت بمين بذات الرقاع. ما عادش في خلاص ما عادش في قوة بقى ايه تناول دعوة التوحيد فين في جزيرة العرب. خلاص الجزيرة كلها ايه دانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ما عادش الا مين قريش في صلح. ساعة ما انتهى الصلح يبقى ايه هتجلى هي كمان او ايه هتفتح. لكن مين خيبر اليهود انتهوا ذات الرقاع غطفان انتهت. فلم يكن الا فتح مكه. يبقى المرحله الجايه على طول هتبقى ايه فتح مكه. خلاص ما عادش الا كده بقى ان مكه هتفتح وتدين الجزيره العربيه كلها بالاسلام. وبعد فتح مكه هيبقى مين هيبقى القتال خارج جزيره العرب اولها ايه مؤته. مؤته كانت بدايه بقى المعارك مع مين مع الروم بقى تمام. لذلك احنا التسلسل الغزوات منطقي. خلاص احنا بعد صلح الحديبية خلاص انتهت قريش. بعد خيبر انتهى اليهود. بعد ذات الرقاع انتهى الأعراب. ما عادش إلا فين فتح مكة ثم مؤتة. فقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلنا ايه في 3 قوى. القوة الاولى اللي هي قريش خلاص بقى فيها صلح بعد الحديبية. بعد كده حصل شوية معارك مع الأعراب وكده وانتهت بايه بجلاء خيبر تمام. وكده اليهود انتهوا هما كمان. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عاد لمين لأكبر قادات العرب على الاطلاق هم غطفان في غزوه ذات الرقاع اللي هي معانا. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم في نهايتها. يبقى كده الاعراب انكسرت شوكتهم بعد ذات الرقاع. اليهود انتهوا. ما عادش الا مين الا مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيفتح مكه. وعندنا بعد ذلك ايه غزوه مؤته. هي مؤته قبل فتح مكه يعني. غزوه مؤته مع الروم دي بدايه الاشتباك مع الروم. وبعدين في الاخر خالص بعد فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم بقى مجموعه غزوات بعد فتح مكه كلها ايه كتمشيط كده لجزيره العرب. قضاء بقى على ايه المجموعات الصغيره بقى غزوه الطائف غزوه حنين غزوات اللي ايه انتهت بقى بيها كل القوى المناوئه لدعوه الاسلام في جزيره العرب. ثم آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوة مين؟ غزوة تبوك مع الروم، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم مات صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى إذن إيه ده التسلسل اللي جاي معنا، عشان نبقى فاهمين اللي إيه الخطة السياسية والعسكرية أو الخريطة السياسية والعسكرية ليه للمدينة. فالشاهد إن إحنا الوقت فين؟ غزوة ذات الرقاع. ذات الرقاع انتهت بالنصرة، حدث فيها بس قصتين شهيرتين هنقولهم سريعا. القصة الأولى هو الرجل الأعربي الذي اخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين القصة دي بنسمعها كتير. دي حصلت فين؟ في غزوة ذات الرقاع. إن النبي عليه السلام نايم في أثناء الغزوة، كان غزوة ذات الرقاع إحنا قلنا مع قبائل غطفان، يعني هي مش كانت مع جيش واحد، لا ده مجموعة قبائل. فالنبي عليه السلام كان بيقاتل إيه؟ كل قبيلة، وبعدين بيحصل في أيام في النص إيه؟ راحة أو هدنة أو انتقال من مكان لمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرحلة من مراحل السير استراحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استظل تحت إيه؟ شجرة وعلق سيفه، فإذا برجل أعربي يخترط السيف، واحد جاء أعربي واخد إيه؟ السيف بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فأعادها مرة أخرى، قال من يمنعك مني، في رواية أنها ثلاث مرات ورواية أنها مرة واحدة. فقال الله الله الله، في الثالثة إيه؟ سقط السيف، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والآن من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، خلاص موتني بقى. فقال أو خير من ذلك؟ قال له في حاجة أحسن، تسلم. قال لا، ولكن لا أقاتلك ولا أكن مع قوم يقاتلونك. قال له لا أنا مش هسلم، بس أنت سيبني وأنا إيه في وعد إن أنا لا هقتلك ولا هخرج مع قوم إيه يقاتلونك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد هذا الرجل إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس، وحكى لهم القصة وأسلم هذا الرجل وصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي القصة الأولى. القصة الثانية إن وهم في طريق العودة من ذات الرقاع كانوا في أثناء المعركة سبوا بعض النساء، يعني في القتال مع الأعراب، فكانوا بياخدوا إيه السبايا، ففي إيه مجموعة من السبايا كانت منهم امرأة زوجها ما كانش حاضر أو شاهد المعركة يعني. فلما جاء وعلم أن زوجته قد إيه قد سبيت، قال والله لا أعود حتى أريق دما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا مش هرجع لما إيه أقتل حد من الصحابة. فجاء بالليل وجاء إلى معسكر المسلمين، وكان على الحراسة عباد بن بشر وعمار بن ياسر. كان سيدنا إيه عباد بن بشر وسيدنا عمار بن ياسر، وكانوا يتناوبوا على إيه على السهر، يعني هما الاثنين إيه في نقطة حراسة، هما الاثنين مع بعض، واحد بيصلي وواحد نايم. تمام؟ اللي بيصلي ده إيه بيصلي وهو برضه واخد باله من المكان يعني، وساعة ما ينتهي الوقت بتاعه ينام والتاني يقوم إيه يصلي طول الليل كده. تمام؟ فكانت النوبة على سيدنا عباد إن هو اللي واقف يصلي وسيدنا عمار إيه نايم جنبه. فجاء هذا الرجل العربي وضرب سيدنا عباد بالسهم. تخيل واحد بيصلي، سيدنا عباد بن بشر راجل بيصلي واتضرب بإيه؟ بسهم. فالطبيعي إنه يعمل إيه؟ يعني هيخرج من الصلاة يعني، ده الطبيعي، ده الشيء المنطقي أو اللي أي حد منا ممكن يعمله، يعني الناس بتخرج من الصلاة لأهوى من ذلك بكثير يعني. واحد بس جاله بس إيه نحلة قرصته ولا حاجة ولا أي شاف صرصار ولا شاف سحلية هيطلع يجري. تمام؟ لا ده اتضرب بسهم فلم يخرج من الصلاة وأكمل. فضربه السهم الثاني ثم الثالث فتعجل في صلاته، يعني بدأ إنه يصلي بسرعة وسلم وأيقظ مين؟ عمار. فلما أيقظه قال سبحان الله هل لا نبهتني؟ قال له اللي أنت عملته من الأول كنت صحين. فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، يعني كنت بقرأ سورة ما قدرتش أن إيه أقطعها وكنت عايز أكملها لآخرها. شوف يعني ده من خشوع وعبادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فدي سرية مين؟ ذات الرقاع. وانتهت سرية ذات الرقاع، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو عمرة القضية. هنكلمنا في إيه؟ في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم صلاحهم على شروط، أولها إن هم ما يدخلوش الكعبة ويتحللوا من العمرة بتاعتهم، تاني حاجة إن هم يجوا السنة الجاية إيه؟ يعتمروا لمدة 3 أيام معهم سلاح الرقاع، صح؟ رابع حاجة إن هم هيقعدوا 10 سنين في معاهدة صلح، واللي عايز يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، واللي عايز يدخل في حلف قريش يدخل. رابع حاجة إن إيه؟ إن أي حد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر يرده من الرجال، وأي حد يأتي لقريش مهاجر تقبله، صح؟ دي كانت المعاهدة. فكان من شروط المعاهدة أو قضاء اللي حصل إن هم إيه يعتمروا في السنة الجاية، فلذلك سميت عمرة الإيه؟ القضاء، لأن هي دي القضاء اللي حصل، وسميت عمرة القضية لأن دي القضية، مش القضاء اللي هو بيقضي الشيء يعني زي مثلا واحد فات الصلاة فبيقضي، لا قضاء اللي هو القضاء من القاضي يعني، لما قضوا بذلك حكموا بذلك يعني، حكموا ان هم السنة جاية ايه يجوا يعتمروا، فكانت عمرة القضاء، فجاءوا في العام المقبل اللي هو ده معانا معتمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ معه السلاح، خرج بكامل السلاح واحرم من ذي الحليفة اللي هي اللي احنا بنروحها لابيار علي الوقت دي، تمام، وذهب الى القرب من مكة، فلما وصل الى يأجج مكان قريب من مكة كده وضع السلاح كله وجعل عليه 200 من الصحابة، ساب 200 واحد من الصحابة قاعدين فين بالسلاح، ودخل الباقون كما يمص العهد، العهد قال لهم ايه تيجوا بسلاح الراكب، كل واحد مع السيف بتاعه بس، تمام، فحطوا السلاح كله في مكان وعنوه وخلوا عليه 200 واحد حراسة، ودخل بقية الصحابة ايه معتمرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرج المشركون الى جبل قعيكعان، جبل قعيكعان ده فين اللي هو فين دلوقتي عند منطقة بيسموه الشبيكة، شفت اللي هو عند توسعه الملك عبد الله دلوقتي، شفت توسعه الملك عبد الله اللي بتعمله الجديده دي، ده كان مكانه جبل اسمه قعيكعان، تمام، فاللي هو فين اللي هو ورا حجر اسماعيل، تمام، اللي هو في شمال الكعبه، يعني الكعبه الشمال بتاعها هو جبل قعيكعان ده، قعيكعان، تمام، جنوبها فين، جنوب الجنوب جنوب مكه اليمن صح، فالركن اليمني فين، ناحيه اليمن، الركن اليمني ده اللي هو الجنوب بتاع مكه، تمام، اللي هو جنوب الكعبه، شمالها اللي هو عكسه اللي هو عند حجر اسماعيل ده كان عنده جبل اسمه قعيكعان، فقريش كلها راحت قعدت فين على جبل قعيكعان اللي هو ورا حجر اسماعيل يتفرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه هم فين داخلين العمره، تمام، واشاعوا بينهم قصه اللي حكيناها قبل كده ان حمى يثرب قد اوهنت الصحابه، كان معروف في الجاهليه ان يثرب اللي هي المدينه ارض حمى ووباء، فقالوا ما ايه ده محمد والصحابه جايين وقد اوهنتهم الحمى، يعني اجسادهم بقت ايه وهنه ضعيفه يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه فاتضبعوا يعني طلعوا ايه كتفهم وايدهم اليمين طلعوا العضلات كده وغطوا الكتف الشمال، وامرهم بالرمل اللي هو الجري السريع اللي هو الجريه العسكريه كده، مش جري اللي هو بيسابق حد، لا جريه التسخين كده بتاعت الجيم، الجريه العسكريه السريعه دي، يجروا منين من الحجر الاسود لحد الركن اليماني اللي الثلاث اضلاع اللي قريش شايفاه، تمام، فلما ياتوا بين الركنين يمشوا بقى ياخدوا نفسهم بالراحه كده ويقولوا ايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ثم يجروا الرمل ثلاث اشواط، وده اللي احنا بنعمله حتى الان ايه في العمره اقتداءا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما راى المشركون ذلك قال هؤلاء الذين زعمتم انهم اوهنتهم الحمى انهم اقوى من كذا وكذا، يعني ايه ده عندهم قوه كبيره جدا يعني، تمام، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم للعمره وكان بين يديه عبد الله بن رواحه يرتجز الشعر، سيدنا عبد الله بن رواحه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم كان ماشي قدامه يقول ايه يقول شعر، ماذا يقول، يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني بيقول لهم ايه طلعوا الكفار من هنا من الحرم، يعني خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب اني مؤمن بقيله، اني رايت الحق في قبوله، بان خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل الخليل عن خليله. فسيدنا عبد الله بيقول شعر يعني فيه افتخار بالإسلام وبالقرآن وإن احنا هنقتلكم وكلام زي كده يعني وننتصر عليكم بالقرآن. فلما قال ذلك قال له عمر يا عمر بين يدي رسول الله وفي حرم الله، يعني انت بتقول الشعر واحنا في الحرم وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر سيبه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، يعني الكلام ده ايه بيأثر فيهم وبيوجعهم أكثر من النبل، تمام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من عمرته طاف السبع أشواط زي ما اتكلمنا وذهب فسعى بين الصفا والمروة، فلما انتهى على المروة قال هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر، يعني هذبح هنا وأي حتة في مكة ايه ممكن تذبحوا فيها، وذبح على المروة كان واخد 60 جمل، يعني المفروض الواحد لما بيعمل العمرة ما بيذبحش أصلا صح، الذبح ما هوش فرض ده نفل تطوع، يعني لما بيعمل محظور بيذبح، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش طبعا اي محظورات، ده هو ايه خذوا عني مناسككم، هو اللي بيعمل اكمل العباد، ومع ذلك ذبح ايه 60 جمل، الجمل بسبعه يعني 420 فداء، عشان ايه اصل في ناس لما تروح العمره او تروح الحج تقول لك يا عم ايه المبيت في منى مش مشكله يا عم بأدبح. انت هتشتري ربنا بفلوسك؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام ذبح 420 فداء وما عملش حاجه، ده كان عامل العمره كامله وذبح 400. انت هتعمل انت ايه يعني؟ يعني انت فاكر ان انت هت الفلوس بتاعتك دي فلوس اصلا؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام ذبح 60 جمل عليه الصلاه والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخروج من مكة جاءت ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه وقالت يا عم يا عم، جاء عايزة ايه تخرج بقى من مكة معاهم يعني. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، كلهم عايزين ياخدوها. سيدنا علي قال ايه انا اخدها، سيدنا جعفر قال انا اخدها، سيدنا زيد قال انا اخدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى لجعفر لان خالتها كانت زوجته، يعني كان متجوز خالتها، فايه خدها معاه وذهبت معهم الى ايه الى المدينه. وبكده انتهت ايه عمره القضاء. ان شاء الله في المره القادمه نبدا من معركه مؤته وما حدث بعدها من احداث. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.